أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على حال كنا في هذا البحث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في دحض جملة من احتجاجات كفار قريش، ومر أن هذه الاحتجاجات من كفار قريش هي في الواقع لا تمثل نظرة وقتية ومقطعية للمد المادي، بل هذه ملامح ومعالم المنهج المادي هو المنهج الإخلاص إلى الدنيا عموما، أنه يطالب برقي ورفاه مادي وما شابه ذلك، وأن هذه هي علامة عليكم السلام، علامة السلامة وعلامة الصحة وعلامة السعادة وعلامة التمدن وعلامة الصواب وعلامة الحق. ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لهم بأن علامة الهداية والصلاح والفلاح والنجاح ليست هذه الأمور، وإن كان الصراط الإلهي والمنهاج الإلهي ليس يغفل أعمار الدنيا، ولكنه ليس بالنسبة إليه أمر ركيزي أولي وأساسي، وإنما أمر مثل ما يقال طريقي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لهم: وأما قولك يا عبد الله تكون لك جنة من نخيل وعنب فتأكل منها وتطعمنا وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أوليس لك ولأصحابك جنات من نخيل وعنب بالطائف تأكلون وتطعمون منها وتفجرون الأنهار خلالها تفجيرا، أفصرتم أنبياء. أنبياء إذن يعني رواد الإلهية أخروية، وإن كان البحث خاص في النبوة والإعجاز، لكن إذا أردنا أن نستشف من بحث كبروي أوسع أشمل من خصوص بحث النبوة والمعجزة نصدر من ذلك: أفصرتم أنبياء؟ لا قال. قال: فما بال اقتراحكم على رسول الله صلى الله عليه وآله أشياء لو كانت كما تقترحون لما دلت على صدقه، لأنها ليست في صدد مشاريع الأنبياء، ليست في صدد ماذا؟ في صدد الأعمار الدنيوية كغاية نهائية، وإنما غاية وسطية. لما دلت على صدقه، بل لو تعاطاها لدل تعاطيها على كذبه، يعني لو جعل لها غاية وأهداف لما كان هو مشروع إلهي ومشروع أخروي، لأنه حينئذ يحتج بما لا حجة فيه ويخترع الضعفاء عن عقولهم وأديانهم، ورسول رب العالمين يجل ويرتفع عن هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عبد الله، وأما قولك أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، فإنك قلت: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب، فإن في سقوط السماء عليكم هلاككم وموتكم، فإنما تريد بهذا من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يهلكك، ورسول رب العالمين أرحم بك من ذلك ولا يهلكك، ولكنهم يقيموا عليك حج الله. أي لطيفة أن وليس حج الله نبيه وحده على حسب اقتراح العباد. هذه نقطة لطيفة، أن دعوات الأنبياء إذن دعوات رحمة وليست دعوات نقمة ولا بطش ولا سطوة. لماذا؟ لأن ليس هدفهم الغلبة والانتقام والتشفي والبطش والتعالي، إنما ينتهج تلك الأساليب من غاياتهم مثل تلك الأمور. أما من يهدف هداية البشر والعناية بالبشر والرحمة للبشر، فبالتالي العكس، يكون هو طبيب مداوي وليس مهاجم قاتل أو مهلك. إذن فرق بين المناشئ التي ينطلق بها من هاج السماء ومن هاج أو مشروع الأديان السماوية، وبين الدعوات الأخرى الأرضية أو المادية. تلك هدفها ماذا؟ لذلك ليست تركز على الحوار بقدر ما هو وسيلة لتطويع وتخضيع الطرف الآخر وإخضاء تحت النفوذ والقدرة، لأن الهدف الغلبة والقدرة، بخلاف منهاج السماء. منهاج السماء ليس الهدف الإتحال، السطوة والبطش والنقمة. أصل الخلقة الإلهية للمخلوقات أو المكلفين ولدار الدنيا هي لأجل الامتحان. امتحان لماذا؟ يعني بإرادة واختيار يمتحن الله البشر من دون إلجاء وإرهاب وإرهاب. طبعا قد يستخدم مشروع السماء، يعني الأصل في مشروع السماء ذلك، لكن ليس كما تقوله الآن الدعوة النصرانية المنحرفة، أنه أبدا ما نستخدم يعني أسلوب الرعب أو القوة أو السيف أو الشوكة أو أن يرهب الطرف الآخر المتجاوز أو المتعدي. شيء طبيعي أنه هذا أسلوب لا بد منه، ولكن ليس هو الحالة الأولية الطبيعية في منهاج السماء. الحالة الأولية الطبيعية في منهاج السماء دوما الحوار، اعتماد الحوار، اعتماد الرحمة، الهداية، الطبيعة. إنما هذه حالة استثنائية، قصاص، حدود، مثلا الحرب، دي حالات ليست أولية طبيعية فيها، بخلاف الدعوات المادية، المنهاج المادي. الأصل الأولي هو القوة، استخدام القوة بتفننا، استخدام الحوار وما شابه ذلك، إنما هو لأجل تسهيل الوصول لنفسه المقصد، لم ينفع. نعم، ففرق بين أمرين، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعرفون، يتعرفون، يتعلمون، يتحاور معهم، يحاججون، يتحاج معهم شيء، وبين أنه يقاتلون شيئا آخر. إذن فرق بين المنهاجين. هذا بناء عند كفار قريش، بناءهم أنه هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، شبيه دعوة أصحاب الملك والسيطرة وبسط النفوذ وتوسعة النفوذ وتوسعة المال، ليس الحاكم، وإنما المراد هو الاحتجاج والحوار.
هذا حقيقة ومجاز؟ هل أرادوا أن يسقط السماء عين كسفان؟
إذا اعتبرنا بعض الأمم أصيبت بعذاب من السماء، إلا هو نزول الشهب والنيازك وما هنا من قبل.
يعني هذا من باب ربما الجزاء النبي، أما تقول إنه أنت ما عندك أي شيء، ولا الإنسان يكون موته، لكن يعني يقول تعال اقتلني، جيب
لا، احتجاجهم أولئك يقولون أنه أنت مالك سبيل، يعني مالك سبيل لاستجابتنا، فأنت إما عندك قوة يلا استخدمها، أو من هذا الباب، لأنهم من باب أنهم يؤمنون بوجود إله. طبعا هم أصل إلى ألوهية الباري تعالى يؤمنون، وإنما من باب أنهم يؤمنون أن رسول الله هو رسول رب العالمين. ينظرون نظرة إلى رسول الله تعالى أنه ملك وصاحب سيطرة وصاحب حب قدرة، فبالتالي يبسط نفوذ القوة. الحال أنه منهج رسول الله لأجل الهداية، ومنهج الهداية يختلف عن منهج ماذا؟
فهؤلاء حقا أرادوا الموت؟
لا، من باب ليس إرادتهم الموت، يحبون في الموت، أنهم يقول المعادلة في بسط نفوذك هي بالقوة، وإلا فإحنا أقوى منك أو كذا، أما عندك قوة أقوى من عندنا فبالتالي النصر لك، أو قوتنا فهي هي التي تحسم الموقف أمامك. من هذا الباب، بينما النبي دوما يريد يعتمد طريق التعليم، التزكية، الحوار، الاحتجاج، ليحيا من حي عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله في حروبه، أمير المؤمنين نفس الشيء، سيد الشهداء كذلك، المشترك دوما في الحروب يقول أكره أن أبدأهم لقتال. بعد القتال، مع أنه السائغ له القتال أن يرد عدوان المعتدي وسطوته، لكن مع ذلك دوما يؤكدون على منهج ماذا؟ الحوار والاحتجاج لكي تتم الحجة البالغة. هذا أسلوب ليس أسلوب أولي، أسلوب استثنائي. فإنما تريد بهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلكك ورسول رب العالمين أرحم بك من ذلك، غاية ليس غاية البسط والنفوذ والقدرة، غاية الرحمة والهداية. ولا يهلكك ولكن يقيم عليك حجج الله. إذن الدلائل، امتحان إلهي وطبيعة امتحان إلهي في هذا النصاب، في هذا السياق، لا إكراه في الدين. وليس حجج الله نبيه وحده على حسب اقتراح. هذه نقطة أخرى، أن حجج الله ودلائله ليس على حسب قريحة المخاطبين، نعم، وإنما هي على حسب الدلائل والحقائق الواقعية لما هي. وهذه نقطة مهمة، أن الإنسان عندما يبين في منهاج نشر الدعوة الدينية وما شابه ذلك، ونشر المفاهيم الدينية بدلائلها وبيناتها، ليس حسب ما يروق الطرف الآخر، يروق المخاطبين. نعم يكون أسلوب مفهم بين، يعني مو أسلوب غامض، أسلوب منفر، ولكن فرق بين أن نقول أسلوب بين بيان فيه تبيان، أسلوب فيه نوع من الإفهام، نوع من الانسجام الملائم، وبين أنه لا، كما تتذوق قرائحهم، تتنوع قرائحهم، تستطرف ذوقياتهم، هذا أمر آخر. لك فرق دقيق في الشعائر بالدقة، هي نوع من البرنامج الإعلام الديني، الشعائر الدينية، أو أسلوب النشر الإسلامي على الحال عموما. هذا في يعني نعتبر هاي الكبريات نستنطق منها قواعد عديدة، سبحان الله، كله أوتي صلى الله عليه وآله جوامع كريم، قواعد ومخطط قواعد. وليس حجج الله لنبيه وحده على حسب اقتراح عباده، حسب تذوقهم، حسب استطرافهم، لا. نعم يجب ان يكون اسلوب غير منفر. هو للاسف هناك خلطه الان جدليه موجوده حتى في الاعلام الديني، اسلوب الدعوه الدينيه، اسلوب النشر الاسلامي، الشعائر هي ادوات واليات للنشر الديني. هل هو طبعا لا بد ان يكون الاسلوب غير مؤثر، اسلوب منسجم، اسلوب منافر، هذا امر وكون حسب ما يقترح الطرف الاخر او الاخر. اي نعم، لان القبيحيه والاستطراق والاستظراف والتذوق والاستذواق هذا امر، وكونه منسجم غير منفر امر اخر. يحصل الخلط بين الامرين، وهذا واحد يجب ان يكون. والا هو صلى الله عليه واله مر بنا في جمله من القواعد التي بينها ان النبي صلى الله عليه واله ما يمكن ان ياتي بشيء كالحزوره واللغز والاحجيه، بل شيء مفهم مبين كذا دلائل تفهمه انت وغيرك وكذا. هذا من جانب صحيح، لكن كون على حسب اقتراحاته امر اخر، يعني امر وسطي لا تفريط في جانب التأثير والإفهام والتربية والتزكية والتعليم، ولا يراعى من ذلك الجانب، ولا هو في نحو إفراط فيه فقط حسب ما يستدرك الطرف الآخر. هذا أمر آخر. لذلك اعتراضات الطرف الآخر أفرض على الشعائر الدينية، على أسلوب الإعلام الإسلامي، على أنه معلوم، حتى اعتراضات على أعراف إسلامية، هل هذه الاعتراضات وبالتالي المواجهات والمهاجمات هل هي بسبب يعني تنفير هذه الأعراف لهم؟ أفرض الآن طرح حتى في شهر رمضان في بريطانيا قضية الحجاب الإسلامي، طبعا تاتم قناع اسلامي فقط تبين العيون او ما تبين العيون او ايش او ذلك، بس الحجاب هم ليه ازياء مختلفه، تاتم اصل الحجاب حسب ما هم يستذوقون يستطرفون شيء، هل بسبب استطرافهم او انه في نفسه منفر؟ الجدليه صار حتى في يعني الطاوله الاسلاميه او الجماعه الاسلاميه عن المهاجره هنا في الغرب، انه اعتماد اي اسلوب وكذا. فهناك اذن حدين، او هناك حيثيتين، حيثيه انه منفر غير منسجم غير كذا شيء، وبين كونهم حسب ما يستطرفونهم حسب قرائحهم. هذا امر امرين امرين، هذا طبعا في حدود ما هو سعه مفتوحه في الحكم الشرعي وتطبيق الحكم الشرعي الخيار الديني مثل ما يقول. وإلا إذا كان طبعا حد شرعي معين المرأة لازم تتحجب، بالتالي من يصير تكون تتبدأ وما شابه ذلك، هذا بعد ليس خيار هناك فيه لاستخدام أساليب متفننة أو متنوعة. على أي تقدير المقصود أنهم دوما في حالة، وهذا نوع من التحصين والتعقيم اللي هم يبدونه أمام المد الديني والمد الأدياني لكي يحصنوا شعوبهم عن أن لا تتأثر بهذا المد الديني وما شابه ذلك، يبدون مثل المواجهات هذه، الطعون هذه، الاعتراضات. يجب الالتفات إلى منشأ الطعن، إذا منشأ قرائحي هذا ليس لا يوزن ولا يعبأ به. إذا كان منشأ لا تنفير مثل ما نقول توجيه عقلاني وشرطك، هذا أمر آخر. أمر آخر له وجه ما دام لا يتقاطع بعد مع أصل الأحكام الشرعية. هنا إذن بيان لطيف منه صلى الله عليه وآله، مرة أن حجج الله يجب أن تكون مفهمة، نعم مبينة كذا غير منفرة، مع ذلك هنا يقول هذه القاعدة صلى الله عليه وآله، وليس حجج الله لنبيه وحده على حسب اقتراح عباده، لأن العباد جهال بما يجوز من الصلاح وبما لا يجوز من الفساد، وقد يختلف أو يختلف اقتراحهم ويتضاد حتى يستحيل وقوعهم من حيث لا يشعرون، قد قرائحهم تتخالف وتتضاد إذ لو كانت اقتراحاتهم واقعة لجاز أن تقترح أنت أن تسقط السلمة عليكم ويقترح غيرك أن لا تسقط عليكم السلمة، بل أن القرائح مختلفة متضادة متنوعة، بل أن ترفع في الأرض إلى السماء وتقع السماء عليها، وكان ذلك يتضاد ويتنافى ويستحيل وقوعه، والله عز وجل لا يجري تدبيره على ما يلزم به المحال، يعني ممتنع في نفسه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: وهل رأيت يا عبد الله طبيبا كان دواؤه للمرضى على حسب اقتراحات المرضى؟ ممكن، بل على حسب ماذا؟ الواقعيات. الآن كثير من التسميات إلى الالتزامات الدينية أنها تعقيدات وأنها احتباسات وأنها عقد وأنها بالتالي حبوسات وأنها تخلف وأن ترجعي، والتعبيرات سابقا يطلقونها، بس هذه ما يمكن مماشاة معهم حسب ما هم يقترحونها وهم يفكرون أو هم يطلقونها. نوع التقييد يقولون هذا تحجر أو هذه عبروا عن تعابير عديدة. نوع الالتزام، التسيب يسمونه تساهل، ربما يسمونه تسامح، سماع اللي يقول مطلقة، بس هناك مفاهيم جدلية قد تلبس بعضها البعض. يجي من الالتفات إليها ونرجع، يعني في حين اعتماد اسلوب الملائم الجذاب، بس الجذابية والاسلوب البرير والاسلوب المفهم امر، والانصياع الى كيف ما تتشهى قرائحهم ولو الخاطئة امر اخر، امر بين امرين. وهل رأيت يا عبد الله طبيبا كان دواؤه للمرضى على حسب اقتراحاتهم؟ وإنما يفعل به ما يعلم صلاحه، يفعل الطبيب بالمريض ما يعلم صلاحه، فيه أحبه العليل أو كرهه، فأنتم المرضى والله طبيبكم. فإن انقذتم، قال ينقادوا، فإن انقذتم لدوائه شفاكم، وإن تمردتم عليه أسقمكم. وبعد فما ترأيت يا عبد الله مدعي حق من قبل رجل أوجب عليه حاكم من حكامهم فيما مضى بينة على دعواه على حسب اقتراح المدعى عليه. هذه بيان قضائي لطيف، هذه بيان ذاك بيان طبي بدني، هذا بيان حكمة الطب، هذا بيان من بيان اسلوب، يعني اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بلغة معهودة عند الأعراف لدى المخاطر، وهذا من اسلوب البيان الذي يعتمده صلى الله عليه وآله. يقول أنه متى يكون القاضي يحكم ببينة يرتضيها المدعى عليه؟ هو دائما بين على المدعى عليه تقلقه وتؤرقه فلا يستجيب، أو يطلب أمور تعجيزية، لما لأنه يريد أن لا يحكم عليه ولا يدان. وبعض فإذن هذا ليس ميزان أن المدعى عليه يلبى كل ما يطلب أو يتطلب، ميزان الاحتجاج والبرهان الواقعية والحقيقة المهيئية، لا بما يتشهاه أو يتطلبه من سيحكم عليه. وبعد فما رأيت يا عبد الله مدعي حقا من قبل رجل أوجب عليه حاكم من حكامهم فيما مضى، في القضاة حتى في الأعراف المجتمعات البشرية، أوجب عليه فيما مضى بينة على دعواه على حسب اقتراح المدعى عليه. إذا ما كان يفرض لأحد على أحد دعوة ولا حق، لأنه ذاك يتلقى في أمور تعزيزية أو ممتنعة، كي لا يثبت عليه، لا يدان ولا يحكم عليه ويدعى عليه. إذا ما كان يثبت لأحد على أحد دعوة ولا حق، ولا كان بين ظالم ولا مظلوم، ولا بين صادق وكاذب فرق. إذا الأدلة إنما يؤتى بها بحسب ماذا؟ بحسب الواقع والحقيقة، لا بحسب رضا واشتهاء الطرف الآخر المخاصم. وهذه الترطيفة أن في الجدال بالتي هي أحسن وما شابه ذلك، ليس من الضروري، وفي البراهين ليس من الضروري أن تأتي فقط بما يسلم به الطرف الآخر، بل ائتي بالبرهان والحقيقة بما هي في نفسها، استجاب أو لم يستجب. أما أن تريد أن تعتمد دوما أسلوب ما يسلم به، هذا بحث الجدل، وبحث الجدل غير بحث إظهار الحق، وغير بحث ماذا؟ إقامة الحجج والدلائل، وغير مقام التعليم والتزكية. فلذلك سبحان الله في الحواريات الكثير يتوخى المنهج الجدلي، أي ما يسلم به الطرف الآخر، وهذا يحيد به عن استقامة المسار واستقامة وواقعية الأمور والحقائق. لماذا؟ لأنه لا ينتقي من الحقائق إلا ما يشتهيه ويتشهاه ويسلم به الطرف الآخر، بالتالي سوف يكون عنده واقع مربط، واقع مبني على حسب اقتراحات وتسليمات وتسلمات الطرف الآخر، وهذه منظومة مبنية بشكل هوجائي، يعني ليست منظومة مبنية في الواقع بما له من حقيقة، وهذا خطير. لذلك من مخاطر الجدل هذا المطلب، أن تبدأ قناعات حتى صاحب دعوة الحق أن لا يستجيب إلا لما يسلم له الطرف الآخر تلقائيا ونفسه في المجادل أو الدعوي، وإن كان يدعو الحق سوف بدلا أن يؤثر في الطرف الآخر سيتأثر، هو سيتأثر، بدلا أن يبني لدى الطرف الآخر حقائق وقناعات، هو سيتبنى من الطرف الآخر قناعات، لأن همه صار ماذا؟ أن يكيف نفسه ويقول لنفسه حسب الطرف الآخر. وهذه هي الحين جدلية حتى في العلوم الاستراتيجية، أن الإنسان الواقعي هو الذي يتكيف مع الواقع كيفما كان، أو يكيف الواقع حسب أهدافه ومنهاجه، أو لا يعتمد نظرة وسطية شوية بين من جهة وشوية يكيف من جهة ويكيف الواقع معها، إلى أن يصير الواقع إلى بناء المنهاج. الآن مثل البحوث عندهم السياسة الواقعية ما هي؟ الواقع يفرض سياسة أو السياسة تفرض على الواقع منهاج، مثلا السياسة الواقعية تدبير الواقع منهاج الحكيم ما هو. فأحد إذن المخاطر الموجودة في رواد التربية الدينية في المجتمعات ورواد الهداية والدعوة إلى الدين الإلهي هي هذه الجدلية، وهي أن ليس لا يكون الضابط والميزان تسليمات الطرف الآخر أو قناعات وإلعانات وغيره وغيره ومواطن رضا الطرف الآخر
مطلقا أو ما خالف الشرع.
نعم،
ربما متطلبات لا يخالف الشرع،
وليكن مع ذلك ممكن أن يبنى الدواء والبناء والذي يريد الشرع أن يقيمه ويبنيه في المجتمعات هو حسب. ذكرت فيه نظرة إفراطية طبعا، أنه بشكل حاد وحسمي وغير تدريجي وعنفي ودفعي، هذا بعد إفراط طبعا. تارة بشكل تفريط، أنه لا فقط بمقدار ما يستجيب، هذا هي التفريط الضوبان.
يعني يصير تشخيص بعد.
هي طبعا أولويات وجهات وما شابه ذلك، بس أي ما كان هي هذه نقطة مهمة، إنه متى رأيت رجل يستجيب عن رجل لإقامة حق يستجيب إلى البينة التي حسب ما يقر بها المدعى عليه، مو بهذا المدعى. مثل ما ذكر الأخ قبل قليل، لا هي بشكل جديد ولا بشكل جديد، أخذ شوية مفصل مجادلة عليه تعالى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لا شكل العوجة ولا شكل تضارس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يا عبد الله، وأما قولك أو تأتي بالله والملائكة قبيلا يقابلوننا ونعاينهم، فإن هذا من البحار الذي لا قطاع به، لأن ربنا عز وجل ليس كالمخلوقين يجيء ويذهب ويتحرك ويقابل شيئا حتى يؤتى به، فقد سألتم بهذا المحال، وليس بجسم، وإنما هذا الذي دعوت إليه صفة أصنامكم الضعيفة المنقوصة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم ولا تغني عنكم شيئا ولا عن أحد. لا تسمع يعني تحتاج إلى المجيء والذهاب لسماعها، لا تبصر كذلك لا تعلم ولا تغني عنكم شيئا، بينما الباري تعالى ليس بجسم. في جواب آخر لنفس هذا الاعتراف ذكره الباري تعالى في القرآن غير هذا الجواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الباري تعالى قال، فقد استكبروا وعتوا في أنفسهم عتوا، أو استكبروا من أنفسهم استكبار كذا. إن هذا الطلب ناشئ ليس فقط عن اعتقاد خاطئ ورؤية خاطئة وهي تجسيم الله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يشرح أنه في منشئ آخر خاطئ عن هؤلاء، هؤلاء يجعلون نفسهم هم الأصل والباري يأتي إليه، ما يجعل الباري هو الأصل إلى وأنت تذهب إليه، هو لا يحتاج للمجيء.
حتى الرب الذي يعتقد به هو هذا الشخص، أنا كذا عنه أن الرب المزعوم اللي على حد زعمه اللي يقول هذا محمد يدعي رب المزعوم، ربما من باب الإهانة والاستهانة لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، وإلا هو الرب الذي يعتقد به طبعا لا يتكلم عنه كذا.
أي فالقضية إذا كان قضية مخلوق وخالق، المخلوق هو يفحص عن إرادات الخالق وعن دين الخالق وعن ما يريده الخالق من المخلوق، لأن الخالق
لا أعتقد بهذا الخالق
وعن لا لا على فأك بحث عقلي احتمال عقلي أنه موجود خالق، بالتالي المخلوق يجب هو الذي يسعى ويفحص عن الخالق. وهذا بحث مهم كثير الآن من الناس الذي يعيش حالة لا دينية، يتوقع هو صحيح من يحمل عاتق الدعوة الدينية والنشر الديني وما شابه ذلك والتبليغ والإبلاغ الديني على عاتق أن يقوم بالمسؤولية، لكن كوظيفة عقلية أيضا عموم الناس هم ملقاة عليهم المسؤولية أن يفحصوا عن دين الله، لا أن يأتيهم دين الله إلى أبواب بيوتهم أو غرفهم وما شابه ذلك، وإن كانت هذه وظيفة إلهية تكفى الله على عاتقه. ولكن في الواجب العقلي أن نفس المخلوقين هم يذهبون أيضا إلى ماذا؟ إلى مضان وموارب على حال الفحص عن دلائل وآيات الله ورسل الله وإبلاغات الله تعالى، لأنهم العكس. لذلك القرآن الكريم يذكر جواب آخر على هؤلاء، قال لقد عتوا في أنفسهم، استكبروا. إنها قبل عدة آيات في جواب على السؤال، يعني جعل من نفسه على كلام ملك وصرح وهو صرح صاحب الحق والبعد على جهة كانوا يستقروا
عن أصنامهم. عن أصنامهم عندما يتكلموا قالوا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا الله، هذا الله،
هذا الله، هم يعني إله الآلهة يعتقدون بالبارئ تعالى.
طيب عن هذا إله الآلهة يقولون الله يأتينا بالنسبة إلى إله الآلهة، هم يقدرونه ويحترمونه، أما عن إله محمد صلى الله عليه وآله من باب الاستهانة يقولون كذلك، ولعقل الإنسان من قادر ربه بهذه الكلمة
على أي تقدير. بالتالي فإذا هذا استكبار. نعم تعالى. فإذا الجواب الذي في القرآن الكريم هو أن يبين هذا المبنى. وها تعلم أحد الأخطاء الكبيرة جدا في منهج تفكير الإنسان والمخلوق عنك بنية أساسية حقوقية في الحقوق، في فلسفة السياسة، في فلسفة القانون، في فلسفة العقيدة، فتح أديان عامة للحال. من أخطأ أكبر الأخطاء التي يقع فيها أي تفكير بشري أو اتجاه بشري أن لا يقر على نفسه بالعبودية والمخلوقية، بل يفرض من نفسه ماذا؟ المالكية والأصالة والغنى والذاتية. هذا يرسم له منهج آخر، منهج منطقي آخر، منهج خاطئ، يعني منهج فلسفي خاطئ، حتى منهج فلسفي خاطئ، يرسم له منهج حقوقي خاطئ، منهج سياسي خاطئ، منهج من مناهج مختلفة خاطئة كلها. لماذا؟ لأنه بنى في البنية الأولى على أنه هو مالك، هو غني، هو أصل، هو كذا، بينما الخالق يعني يستدين من عنده هو مالك تعالى مغلان يتناظر مع هذه الفكرة الخاطئة المتنمية، أقرض الله قرضا حسنا واللي هي شنو طبعا فبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ولا هو يبيع وكله كله لله تعالى. اي نوع من سبحان الله. لذلك الموازين المنطقيه والمنهج المعرفي في نظريه المعرفه حتى التي طرحها القران الكريم انها ليست ترجع الى فقط ضوابط في المواد الفكريه، ترجع حتى الى قناعات وحالات في النفس تؤثر في المنهج الفكري. لذلك انت هنا القرآن الكريم ما يجاوب كما أجاب النبي صلى الله عليه وآله، بأن الله يأتيكم هذا خطأ فكري لأن الله ليس بجسم، يجاوبه بجواب آخر أن أصل اعتمادكم على هذه الحجة بأن تشهدون الله أو ترون الله عيانا أو جهارا هذا عتو في أنفسكم، استكبار. نشوف ننطلق من هذا المنهج عندكم. وإن كان انظر حتى كلام النبي صلى الله عليه وآله في دحض هذه الحجة لكفار قريش التي ذكرها حتى الباري تعالى عن اليهود وبني إسرائيل وعن كثير من الأمم عندهم هذه الحجة يعتمدوها، أو تأتي بالله والملائكة قليلا يقابلوننا ونعينونا،
الجواب الذي اعتمده النبي صلى الله عليه وآله وإن كان جواب مثل ما يقول نظري أو طبعا عرفه مو نظري القول الذي مقصود يعني من العقل النظري استدلال برهاني، لكن بعد ذلك عطفه النبي أو استنتج منه برهان آخر وبيان آخر، وهي أنكم تعتمدون وتتبنون النقص في الباري تعالى حيث تطلبون منه ذلك، وهذا أصل خلف ألوهية الباري وغناه وعدم نقص وكماله ولا محدودية وما شابه ذلك، فإن هذا من المحال الذي لا خطاء به، لأن ربنا عز وجل ليس كالمخلوقين يجيء ويذهب ويتحرك ويقابل شيئا ويقابل شيئا حتى يؤتى به، فقد سألتم بهذا المحال، وإنما هذا الذي دعوت إليه صفة أصنامكم الضعيفة المنقوصة التي لا تسمع ولا تبصر، يعني نواقص عديدة فيها، إنها ليست حاضرة في كل مكان، ومن عدم حضورها في كل مكان يخفى عليها العلم والبصر والسمع، لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم، وبالتالي نقص فيها ولا تغني عنكم شيئا ولا عن أحد. وصلى الله على محمد وعلى آله.